قال فصل تختلف. قلنا بأنه من السنة أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء، وقد قلنا بأن رواية أحمد أنها على الوجوب أن يغسل يديه قبل أن يضع يديه في الإناء، وهذا طبعا كما قلنا لأنه ممكن أن ينجس الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده. وفي جملة أين باتت يده هنا مسرح الخلاف بين الحنابلة وبين جمهور العلماء، لأنهم يرون بأنه الوجوب هنا من نوم الليل لا من نوم النهار، لأن البيتوتة لا تكون إلا في الليل. والحق أن الاستدلال هنا عند الحنابلة بالمفهوم، والمفهوم غير مراد، لأن المسألة على الغالب، فإنه في الغالب لا ينام إلا ليلا، لكن إن نام نهارا العلة تبين التعميم، العلة تجر إلى التعميم. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، هذا فضلكم. العلة تبين التعميم، وش العلة؟ قال لا يدري أين باتت يده. وش العلة؟ لا يدري أين باتت يده. نعم. فيقول ولا تختلف الرواية في أنه لا يجب غسلهما من نوم النهار، وسوى الحسن بين نوم الليل ونوم النهار في الوجوب لعموم قوله إذا قام أحدكم النوم. والحق أنه ليست بواجبة، احنا قلنا بأن الراجح أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. لكن السؤال يطرح عليكم، ما الصارف الذي صرف من الوجوب إلى الاستحباب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده، نهي للتحريم، فلا يضع يده حتى فلا يضع يده حتى إيش؟ حتى يغسلهما ثلاثا. هنا سعيد جزاه الله خيرا أتى ووافق من أرسل لنا الرسالة بأن الطبيب هذا قال أيهما أهم وأفضل عند الرب؟ العالم الذي يطوف على أربع أجهزة، يعني أجهزة تنفس لينقذ أرواحا، أم العالم الذي يطوف على زوجاته الأربع لينفذ نكاحا؟ هذا مخبول، هذا عنده جهل مركب. ولذلك الحق أن نقول له أنت كيف تقول على الطبيب عالم؟ كيف تقول؟ ليس بعالم. من قال؟ الطبيب الذي يذهب إلى الأجهزة التنفس الأربعة قد لا يعرف نواقض الوضوء، لا يعرف كيف يصلي، ما يعرف يقرأ الفاتحة فتكون الفاتحة مستقيمة له. يا غبي أيها الغبي، وأنت تريد أن تقضح في الشرع في هذا الباب. العالم الذي يطوف على المئة امرأة من الجواري بحرف واحد تصيبه الأمة توحيدا لله، تخلد في جنة بمتعة سرمدية أبدية. أيها الجهول، فأنت بالأجهزة الأربعة عندما يمر عليها هذا الطبيب الذي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وممكن هو يصاب بها، بل هم أكثر من يصاب بها، يصاب بها أصالة ويموت قبل أن يذهب إلى الأجهزة، خليه يمر على الأجهزة، أيحيي نفسا؟ ما أحياها. العالم يحيي أنفسا، العالم يحيي بناية لا تتهدم، وأنت تريد أن يحيي نفسا لتبني بناية تتهدم. ما فهمت أيها الجاهل البون الشاسع والفرق الواسع بين ما قلت عنه عالم؟ هو ليس بعالم، هو طبيب. حتى كلمة الدكتور هم ثقافة جهلة، لا يقال على الطبيب دكتور أصلا، الدكتوراه هذه درجة علمية هو ما وصل إليها، هو طبيب بكالوريوس كأي بكالوريوس في هذا الباب. وإن كنت لا أقلل من شأن الأطباء، لأن الإمام الشافعي كان فقيها طبيبا، كان يقول بأن ثلاث أرباع علم الدنيا في الطب في هذا الباب. لكن أن هؤلاء وأن العلماء وأين العلماء؟ كل آية وكل حديث جاء في فضل العلم كله على علم الشريعة. الدنيا بأسرها تحت مظلة علم الشريعة. أنت أيها الطبيب عندما تحيي القلوب، وأنت طبيب القلوب بألف قلب، أنت أظلمته بشركك وأظلمت الناس بشركك، كيف تكون كذلك؟ أما العالم أحيا قلوبهم بتوحيد الله جل في علاه. فهذا الكلام كلام واحد جاهل، أو كلام رجل أراد أن يقول بأننا نشكر الطبيب جدا على أنه إذا مر على الأجهزة التنفس جزاه الله خيرا، ونحن نشكرهم أيضا على مجهودهم في هذا الباب، لكن كل لابد أن يعرف مكانه ومقامه في هذا الباب. يعني أنت الآن تعرض بالعالم الذي يتنقل بين أربعة نسوة، هذا العالم الذي يتنقل بين أربعة نسوة تكلم بحديث واحد وقال من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، فسمعها الكافر فقبل أن يموت قال لا إله إلا الله، عاش بجوار ربه في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وأنت أيها الغبي عندما ذهبت إلى جهاز التنفس بغبائك المستحكم وبجهلك دون علمك لعلم الشريعة، ماذا فعلت؟ أنت ما الذي فعلته؟ أنك أدخلت العلمانية في رأس هذا الذي تحييه بجهاز التنفس، فقام مشركا بالله جل في علاه مائلا قلبه إلى الأسباب المادية، ومات بعدها بثواني، مات بعدها بدقائق. أين سيذهب؟ أين سيذهب بعدما جعلته يستهزئ بشرع الله جل في علاه؟ أين سيذهب؟ سيذهب إلى نار تلظى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة. أنا أريد أن الناس يركزون على ذلك، لأنه أنتم الآن في خطر أعظم مما تتصورون. البلاء لما نزل لابد الجميع يرجع إلى ربه جل في علاه، لابد الجميع ينزلون تحت مظلة الشرع والسنة حتى يرفع الله البلاء، وإلا لن يرفعه. ولو أتيت بألف طبيب صفا واحدا، الطبيب نفسه قل للطبيب يا طبيب من بطبه أرداك، يستطيع يدفع عن نفسه عندما يأتي الأجل؟ ما يستطيع. قلت أيوب أي طب نفع فيه؟ أي طب نفع فيه بعدما ابتلاه الله تعالى بما ابتلاه؟ فالمسألة لابد أن يفهم هذا الباب. الكفرة، أنا قلت أهل الكفر في أوروبا أمريكا قالوا الحلول في السماء ليست في الأرض. لما يأتي رجل مغفل مثل هذا يريد أن يستهزئ بالشرع ويتكلم بمثل هذا الكلام، ماذا ما بما 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 ننتظر أن البلاء سيطبق علينا ويطبق على الأرض جميعا. المسألة ليست هينة، ليس فيها لعب، جند الله لا يعلمه إلا الله جل في علاه. فنجاتنا في رجوعنا إلى الله جل في علاه. يعلم الله منا أننا نزل ونخطئ ونتعدى ونتجاوز، وفي نهاية أمرنا نحن بشر، لنا 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 حسنات ولنا سيئات، لكننا جميعا نتفق على شيء واحد، أننا أضعف ما نكون وأننا أحوج ما نكون إلى الله جل في علاه. فنبتهل إليه، لا أن نحاربه، لا أن نستهزئ بدينه وبشرعه، لا أن نوقر من أمرنا الله تعالى بتوقيره. يعني هذا رجل يعني من كان فاشلا طبيا أو كان متقنا فهو أصلا سيء الأدب، عندما يسيء الأدب مع شرع الله جل في علاه أو يسيء الأدب حتى مع حملة شريعة الله جل في علاه، أين تكون النجاة؟ لا نجاة. ممتاز، أنا سألت سؤالا وأريد الجواب. قلت بأنه هنا قال الحسن سوى بين نوم النهار ونوم الليل، وهذا صحيح. وقال بالوجوب في العموم، قلنا الوجوب مصروف عند جميع أهل العلم بالاستحباب وليس بالوجوب، فما الصارف في ذلك؟ سألت أنا سؤالا، فما الصارف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة، قال فليغسل في روايته فليغسل يده ثلاثة. أحبك الله وحفظنا فيه، رضي الله عنك، أحسن الله عليك. نعم، نعم. والبشمهندسة دينا قالت الأمر في العموم في الآية فأزغى، قال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من يحسن الصلاة كان المقام. طيب هو الحق هذا الباب، رضي الله عنك شيخ حسن، أحسن الله عليك. هو الحق في هذا الباب أن نقول أن التعليل هو الصرف، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت، وقلنا بأن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. آمين يا رب العالمين، أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم. اليقين لا يزول بالشك، فكان الشك هنا هو الذي صرف الوجوب إلى الاستحباب، لأنه غير مستيقن. هو الغسل من أجل النجاسة وهو غير مستيقن النجاسة، فيرجع إلى الأصل والتأصيل العام أن الأصل الطهارة ما لم يدل الدليل على النجاسة. قال ولنا الإمام ابن قدامة يقول ولنا أن في الخبر ما يدل على إرادة نوم الليل، فإنه قال لا يدري أين باتت يده، والرد عليه في هذا في قوله لنا نقول بأين أين باتت يده، هنا الحديث خرج مخرج الغالب، الحديث خرج مخرج الغالب على أساس أن البيتوتة لا تكون إلا بالليل، هو النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن النوم لا يكون إلا بالليل وقد يكون النوم بالنهار، والعلة أثبتت التعليل أثبت التعميم بقولي لا يدري أين باتت يده، يعني أنه قد تقع عليه النجاسة في نوم النهار، أيضا قد تقع عليه النجاسة وهي محجوب عليه النجاسة بالنهار ومفتوحة له في الليل، وش الفارق؟ هل مؤثر بخفاء النجاسة في النهار وإظهارها في الليل؟ ما في فارق. ولذلك لما يقول باتت على أساس أن النوم الأصل فيه أن يكون إيش؟ أن يكون في الليل. تذكرنا بأجمل أيام حياتنا في مجلس سلمان، الله يسر لنا يا رب، ربنا يجمعنا بكم في خير وعلى خير. ففي قوله لا يدري أين باتت يده على أساس أن النوم لا يكون إلا ليلا، قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، لكن هذا أيضا لا يخالف أن ينام المرء نهارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت يده لأنها قد تتحرك فتلمس مكانا قد استجمر فيه المرء وقد يعني تمس نجسة وإن كانت غير مرئية بالطرف. يقول ولا صح قياس غيره عليه الوجهين، أن الحكم ثبت تعبدا فلا صح تعديه. وكيف ثبت تعبدا؟ الصحيح أن الحكم ثبت معللا لا 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 تعبدا، وإذا دار بل لو قلنا على ما قال من التعبد يقال له الآن لو دار الحكم بين التعبد وبين التعليل فيقدم التعليل، فيقدم التعليل، والتعليل هنا أنه مس نجاسة، أنه قد تمس اليد نجاسة. والثاني أن الليل مظنة النوم والاستغراق فيه وطول مدته، فاحتمال إصابة يده للناس لا يشعر بها أكثر من احتمال ذلك فهو النار، ونحن معك وهذا صحيح، احتمالية إصابة اليد بالناس في الليل أكثر من احتمالية إصابتها بالنهار لكثرة ساعات الليل النوم بالليل وقلة ساعات النوم بالنهار، لكن هذا لا يمنع أيضا أن تتحرك اليد وتصيب النجاسة، لا يمنع ذلك. إذن إن كان لا يمنع يبقى لا تكون العبادة قاصرة على ما قالوا في هذا، ولأن النص خرج مخرج الغالب، وهنا بالمفهوم يستدلون والمفهوم مطروح. ولذلك قال أحمد رواة الأثرم الحديث في المبيت بالليل فأما النهار فلا بأس به، قلنا والتعليل به التعميم، والتعليل به التعميم. نعم. قال فصل رضي الله عنك أستاذ عبد الرحمن، أبشر إن شاء الله أبشر، الله يجعلنا نلتقي على خير ما في خير دائما. قال فصل فإن غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فعلى قوم من لم يوجب غسلها لا يؤثر غمسها شيئا، ومن أوجبه قال إن كان الماء كثيرا يدفع النجاسة عن نفسه لم يؤثر أيضا لأنه يدفع الخبث عن نفسه، وإن كان سيرا فقال أحمد أعجب إلي أن يريق الماء فيحتمل أن تجب إراقته، وهو قول الحسن لأن النهي عن غمس اليد فيه يدل على تأثيره فيه، وقد روى أبو حفص عمر بن المسلم العكبري في الخبر زيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أدخلها قبل الغسل أراق الماء، وهذا لا يصح، هذا لا يصح، ويحتمل أن تزول طهوريته ولا ترب إراقته لأن طهورية الماء كانت ثابتة بيقين، والغمس المحرم لا يقتضي إبطال طهورية الماء لأنه إن كان لوهم النجاسة فالوهم لا يزول به اليقين يقين الطهورية، لأنه لم يزل يقين الطهارة فكذلك لا يزيل الطهورية، فإننا لم نحكم بنجاسة اليد ولا الماء. هذا كان طعام في نظر في هذا الباب. أولا نقول لو غمس يده التي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها حتى يغسلها، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فهو لم يغسلها ووضع يده في الإناء، فما حكم الإناء؟ المسألة هنا على التأصيل، إن قلنا بأن الغسل على الاستحباب وليس على الوجوب فلا يؤثر في الماء، لما؟ لما لا يؤثر في الماء؟ لأنه ليس بواجب، معنى ليس بواجب أو ليس بمحرم أن يضع يده. فإذا هو ما أتى محرما حتى نقول الآن أنا مطلق لا يقتضي الفساد. وأيضا المسألة على وهم، على شك، على وهم أن ناس، والوهم لا يؤثر في اليقين. الأصل في الماء الطهورية، والأصل في يده أيضا الطهارة، والأصل في يده أيضا الطهارة. ما لم يدل الدليل على الناس هو لا يرى بطرفة بالعين شيئا، لا يرى بالعين شيئا. ففي الحالتين إنه وضع يده قد أساء لأنه خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه الماء على طهوريته ولا شيء فيه، وعليه أن يتوضأ منه وأن يستخدم هذا الماء، بل إن أراد أن يشرب منه له أن يشرب منه. هذا القول على قول الجمهور على أن غسل اليدين على الاستحباب وليس على الوجوب. إذا قلنا بأن غسل اليدين على الوجوب على ما قال أحمد وقال الحسن في ذلك، قالوا إن وضع يده لنا نظران. النظر الأول في هذا الباب، اللهم نعم، ما ترك الدين شاردة ولا وريدة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتى بها. فإن وضع يده قال علماؤنا يريق الماء في الحنابلة، قالوا يريق الماء. يريق الماء لما؟ احنا نقول لابد أن ننظر في التفصيل. إذا قلتم بأنه بوجوب الغسل، إذا قلتم بوجوب الغسل إذن تحققت النجاسة، إذن تحققت النجاسة. من قال بوجوب الغسل وحرمة وضع اليد فهو قد وضع اليد في الماء مخالفا لشرع الله جل وعلا، وما كان مخالفا لشرع الله جل وعلا فإنه يطبق قاعدة مطلق أنه يقتضي الفساد. فإن وضع يده فإن الماء ينجس ويراق الماء. نقول وطبعا سدل بالنص، قال أراق، قال إذا أدخلها قبل الغسل أراق الماء، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. هم يقولون هنا، نقول لابد على تأصيل الحنابلة والشافعية بأننا نفرق بين القليل والكثير من الماء. فإذا وضع يده في الإناء وكان قليلا، وما هو حد القليل والكثير؟ القلتان كما بينا قبل ذلك. فكان أقل، وأي إناء لا يحمل قلتين، أي إناء لا يصل إلى القلتين، فإذا وضع يده فالماء سلبت طهوريته. لما؟ لأن قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري أين باتت ونهى فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فقالوا إن وضع يده في الإناء فإن النجاسة تصيب الماء، والنجاسة إن أصابت الماء القليل غيرت أو لم تغير كما في الشافعية والحنابلة، غيرت أو لم تغير فإنها تنجسه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ثلاثا، أن يغسله سبعا، آسف سبعا، ويعفر الثامنة بالتراب. فيكون هذا الباب على تأصيله العام في هذا على أنه ينجس الماء. وله وجه آخر وأخرى في وهذا الذي يرجحونها، أن طهورية الماء إن كانت ثابتة بيقين فإنه لا تبطل الطهورية، لأن يقين الماء لا يزول بشك النجاسة. والحقيقة بأنه قال لا يدري أين باتت يده، ففيه شك النجاسة، وطرو الشك على اليقين غير مؤثر، طرو الشك على اليقين غير مؤثر. فهو يشك بيده نجاسة أم لا، فوضع يده في الإناء فنقول وضعت نجاسة، يقول ما أدري، قد وقد. قلنا القد قد لا تفيد مع التأصيل العام، والتأصيل العام أن الماء على طهوريته، والتأصيل العام أن اليقين لا يزول بإيش؟ لا يزول بالشك. نسأل الله أن يجعله كذلك، نسأل الله أن يجعله كذلك. فإذا هنا الأمر على بيان واضح جلي بأن الماء لا يراق، وأن الماء لا تسلب طهوريته، وأن الماء باق على أصل طهوريته على أساس كما قلنا قول الجمهور، وإن قلنا على قول الحنابلة أيضا بوجوب الغسل، لكنه وجوب الغسل هنا منبعه الاحتياط، وجوب الغسل هنا منبعه الاحتياط وليس لتحقيق النجاسة، لأن وهم النجاسة موجود، ليس 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 يقينا، ليس تحقيق النجاسة، لأنه قال لا يدري أين باتت يده، فلا يدري هنا شك الآن، فهو يشك أصابته النجاسة أم لا. فيبقى إذن هنا وجوب الغسل للاحتياط لا ليقين النجاسة، وإلا لو قلنا بيقين النجاسة يراق الماء وينجس الماء القليل، لكن لما كان وهما فهذا شك، صار شكا، وطرو الشك لا يزيل اليقين، طرو الشك لا يزيل اليقين، ويبقى الماء على ذلك. ولأن اليقين لا يزول بشك فبالوهم من باب أولى، هو يهم لأنه قال لا يدري أين باتت يده وإن كانت عبدا. فنقتصر على مقتضى الأمر والنهي ووجوب الغسل وتحريم الغمس ولا يعد على ذلك. شوف انظر هنا بيقول لا الأمر تعبدي، وطبعا هو ليس أمر تعبدي، الأمر معلل، لا يدري أين باتت يده احتياط النجاسة. فقال إن كان الأمر تعبدي أن هو لا يضع يده في الإناء حتى يغسل تعبديا، فقال يبقى نقف عند التعبد، وإذا وقفنا عند التعبد وما في تعليم يبقى لا تسلب التهريم، يأسم إن لم يفعل، وإن فعل فاته الإثم ويبقى الأمر على تأصيله العام وهو الطهورية. قال المصنف ولا صح قياسه على رفع الحدث، لأن هذا ليس بحدث، ولأن من شرط التأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث، ولا فرقها هنا بين أن ينوي أو لا ينوي. قال أبو الخطاب إن غمس يده في الماء قبل غسلها فلتبطل طهوريته على روايتين، إن غمس يده في الماء قبل أن يغسلها فلتبطل طهوريته، المسألة على إيش؟ المسألة على 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 طهورية الماء، وإحنا قلنا على روايتين، والصحيح أنها لا تسلب الطهورية، لا تسلب الطهورية. ممتاز، تعليق متين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وحد اليد المأمور بغسلها من الكوع، لأن اليد المطلقة في الشرع تتناول ذلك بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هي ممكن تصل إلى المنبر إلى المناكب، ولكن هنا يعني في قوله إنما تقطع يد السارق بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في بالطريقة العملية، قطع من مفصل الكوع، وكذلك في التيمم يكون في اليدين إلى الكوع، والدية الواجبة أيضا في اليد تجب على من قطعها من مفصل الكوع، وغمس بعضها ولو أصبع أو ظفر منها كغمس جميعها في أحد الوجهين، لأن ما تعلق المنع بجميعه تعلق ببعضه كالحدث والنجاسة. الثاني لا يمنع، وهو قول حسن أن النهي تناول غمس جميعها، ولا يلزم من كون الشيء مانعا كون بعضه مانعا، يعني إن كان البعض مانع فإنه لا يلزم منه نفي الباقي، كما لا يلزم من كون شيء سببا كون بعضه سببا، وغمسها بعد غسلها دون الثلاث كغمسها قبل غسلها، لأن النهي لا يزول حتى يغسلها ثلاثا. لحظة، قال: فصل. ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة. صراحة أطال النفس في هذا الباب، بس ماذا نفعل ونطيل، لأنه لابد أن نفهم المسألة على وجهها العلمي الصحيح. فصل. ولا فرق بين كون يد النائم مطلقة أو مشدودة بشيء أو في جراب، أو كون النائم عليه سراويله أو لا. قال أبو داود: سئل أحمد إذا نام الرجل عليه سراويله، قال: السراويل غير واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتبه أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسل ثلاثا. يعني إن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه، ولأن الحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم يجب في حق الآيسة والصغيرة. وكذلك الاستبراء، مع أن احتمال أن لا سلا ينحصر في مس الفرج فإنه قد يكون في البدن. هذه مسألة لابد أن نقف معها طويلا، فيها شرح طويل، ما أدري ماذا أفعل، هل أبينها على التفصيل والتأصيل أم نمر مرور الكرام. هنا هذه المسألة مسألة اليد، هو بيقول فإنه لا يدري أين باتت يده، كأنه قال ولو درينا أين باتت اليد ماذا نفعل، نغسل أو لا نغسل. قلنا في تأصيل عام مهم جدا جدا، وهذا شوف أصل تعظيم السنة، انظر إلى كلام أحمد من ذهب، لا 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 ذهب إيش، من ألماس، لابد من فهمي جيدا. خذ هذه القاعدة وتفهمها في هذا الباب، كل تعليل إذا رجع على النص عند انتفائه بالبطلان فهو تعليل عليل، كل تعليل رجع إذا انتفى على النص بالبطلان فهو تعليل عليل. ما يصح للعلة إن قلت إذا انتفت ترجع إلى النص بالبطلان، أين يكون النص؟ وين قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا؟ أفصل لكم، وهي مسألة من الأهمية المكان. خلينا نضرب مثل. المالكية يقولون بأن اللعب بالنرد يحرم إن كان قمارا، إن كان في القمار يعني بيلعب على القمار فهذا يحرم. وعندنا الأصل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد أو النرد شير فكأنما وضع يده بدم خنزير. وفي رواية الرجل هنا حتى سعيد بعث لي رسالة أخرى بيستهزئ بها في الدين، رجل مستهزئ أصلا بيستهزئ في الدين على ماني. بعدين بقى ناقل كلامه، هذا 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 جهل، جهل مركب، ووجب أيضا إظهار خبله. لكن خلينا في العلم الآن، الله المستعان. حسبوا أن الزوايا ليس فيها خبايا بل فيها، ولا يستطيعون لها مجابهة. إذن هنا أقول قالوا العلة القمار. طب ما في قمار، المرأة تلعب مع زوجها، بتلعب بالنرد طاولة، تلعب السلم والتعبان كما يقولون طاولة، طيب بتلعب بالنرد ولا تلعب قمارا، قالوا يا صح. طيب ماذا سيفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى أبا القاسم؟ ماذا يفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وضع يده في دم خنزير؟ عطلت النص، عطلت النص عندما قيدته بإيش؟ بالتعليل، كان نمس كده، قوض النص بإيه؟ بإذن الزوج. إذا أذن الزوج لها أن تنمس، هذا كلام باطل طبعا، ملعونة من تفعل ذلك. طب ابن مسعود بينها عندما قال ادخلي فإن وجدت منها ذلك فهي ليست بامرأة، لا تجمعني، يعني لا تجمعني في مكان، فهي طالق. يعني فين بقى إذن الزوج؟ على التعميم في الراوي، الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى. فهنا التعليل إن رجع على النص بالبطلان لابد من انتفائه. فهو بيقول لا فرق بين أن يكون النائم يعني ربط يده في السرير، ربط يده في السرير، يبقى إذن ما طاشت يده، لأن الشافعي فسرها كيف؟ قال كانوا يستخدمون الحجارة أكثر منهم باستخدامهم للماء، الاستنجاء يعني يستجمرون، والاستجمار يزيل العين ولا يزيل الأثر. قد يتعرق، والحر معروف في المدينة، قد يتعرق وفي الليل يتعرى فيده يعني تذهب، فيمكن أن يعلق بها نجاسة، أن يتعلق بها نجاسة. هذا تفسير الشافعي في هذا الباب للتصور، يعني للتصور. فقالوا طب هو ربط يده في السرير، ربط يده في خشبة، وهو خلاص اليد مشدودة الآن، فهل يغسل ولا لا يغسل؟ شوف أحمد إيش قال، قال يغسل لعموم النص. هنا ماذا فعل؟ لا يغسل لعموم النص، فإن كان يغسل عموم النص هذا اسمه تعظيم لعموم النص، تعظيم لعموم النص، وهذا التعظيم من الأهمية بمكان. قال يغسل، إن الحديث عام فيجب الأخذ بعمومه، ولأن شوف ابن خدامة يقول بقى من الفقه، ولحكم إذا تعلق على المظنة لم يعتبر حقيقة الحكمة، إذا تعلق على المظنة لا يعتبر حقيقة الحكمة، كالعدة الواجبة لاستبراء الرحم، والمعنى المرأة اليائسة، والمرأة أيضا الصغيرة الحمل فيها غير موجود، لكن عليه العدة، عليه العدة. يجب في حق الأيسة أن تعتد 3 أشهر، وذلك جعل الله العدة، قال الله تعالى ولا يئسن من حيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، جعل عليها عد. معناه هنا ما في استبراء رحم في هذا الباب على أساس الحمل أو الحيض، لا حمل ولا حيض ومع ذلك عليها العد. وكذلك الاستبراء مع أن احتمال النجاسة لا ينحصر في مس الفرج، فإنه قد يكون في البدن بثرة أو شيء من ذلك. هنا كلام أراد، أنا أردت أن أبين هذا. هو قال المسألة ليست على النجاسة لا ينحصر مس الفرج، فهو قد يكون في البدن بثرة، يعني حبوب ممكن تقع في الوجه أو في غيرها فتنزل الدماء، أو الصديد عندما يقول بأنه نجس. لا، أنا أقول لا، هو ربط عشان تفهم كيف التصور، أو دم قد يحك جسده فأنزل الدم، هو عنده دم نجس، والأئمة الأربعة عندهم الدم نجس في هذا الباب. فنقول لا هو ربطها الآن، لن تتحرك يده، لا عند وسطه ولا عند بطنه ولا عند وجهه، هي مربوطة. ماذا سيكون؟ شوف هنا التصور العلمي مهم جدا. هي مربوطة، يغسل، نعم يغسل تعظيما للنص، هذه أول شيء. ونقول والحكمة، هذه المظنة لم تعتبر حقيقة حكمة في هذا الباب، لأننا قد نقول بإيش؟ نقول بأن الذباب يقع على النجاسة ويقع على يدي، الذباب قد يقع على النجاسة ويقع على يدي، وارد والغير وارد؟ وارد. فوارد، فإن كان واردا فإننا نقول إذا الغسل في كل أحواله هذا هو الأصل، ولتعظيم النص، ولهذه نظافة ليست بعدها نظافة في هذا الباب، فيكون على هذا يجب عليه الغسل سواء يعني شدها أو لم يشدها، فعليه أن يغسل ثلاثا تعظيما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا. لا يهم، هو ما قال بذلك ويأخذ بالعلة، ولذلك قال التوهم، لكن هو قال بأنه العلة لا ترجع على النص بالبطلان، قال العموم، خذ بالعموم على أساس أنه قال وإن التعليل، إذا قلت الآن ستطبق قاعدة إذا انتفت العلة انتفى الحكم، لا يطبق في هذا، بل النص يعظم. هذا كلام أحمد، لذلك قلت هذا كلام من ألماس ليس من ذهب، من ألماس، تعظيما للنص، وكفى بتعظيم النص تعظيما. نعم، أطلنا جدا. قال فصل، فإن كان القائم، وهذه مسألة تجرى على جميع المسائل التي فيها أن التعليل إذا رجع على التنصيص بالبطلان وجب محو التعليل والأخذ بالتنصيص. قال فإن كان القائم من النوم صبيا أو مجنونا أو كان كافرا ففيه وجهان. طبعا كان صبيا أو مجنونا أو كان كافرا إذن هو غير مكلف، فهل له تأثير إذا استيقظ من نومه؟ هنا ففيه وجهان، أنه كالمسلم البالغ العقل أنه لا يدري أين باتت يده، وهذا الأقرب صراحة، لأن النبي قال إنه لا يدري أين باتت يده. والثاني أنه لا يؤثر غمسه شيئا، لأن المنع من الغمس إنما يثبت بالخطاب ولا خطاب في حق هؤلاء. الحق هو نعم غير مكلف، لكن المسألة تعبدا في هذا الباب، هو قال لا يدري أين باتت يده، ولأن وجوب الغسل هنا تعبد ولا تعبد في حق هؤلاء، لأن غمسهم لو أثر في الماء لا أثر في جميع زمانهم. الحق هنا المسألة مسألة نجاسة، مش مسألة الوجوب غير الوجوب. فالصحيح أن الصغير والكافر والمجنون أيضا لا يضع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. نقف عند هذه المسألة حتى لا نطيل عليكم فتقتلوننا، لأن مسألة المغني ليست بالهينة، ولذلك نعم ما قال الذهبي من أراد الفقه حقا فليديم النظر في المغني. نعم، لو في أسئلة تفضلوا.